بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاهم. أما بعد، فأهلا بكم ومرحبا أيها الإخوة الأحباب في اللقاء الأول من لقاءات مرور الكريم على آيات القرآن العظيم. هذه اللقاءات أوقات نقضيها مع كتاب الله تبارك وتعالى، وأفضل ما قضيت به الأوقات أن تقضى مع كتاب الله. إن شاء الله طريقتنا في المرور على آيات القرآن أننا نقرأ الآية ونمر بها مرورا سريعا على النحو التالي، وهذا المرور السريع هو المقصود بكلمة مرور الكريم، مرور سريع. نتناول إن شاء الله في مبدأ السورة اسمها، اسم السورة، وهو العنوان الأشهر لها كما نراه في المصحف، سورة الفاتحة، سورة البقرة، سورة آل عمران، ولماذا عرفت بهذا الاسم. نشير نعم إلى أسماء الباقية، ولكن نقف مع الاسم الأول في معناه فقط. ثم نقرأ هل السورة مكية أم السورة مدنية، وكذلك عدد آياتها، تصميم ذلك أيضا على الأشهر وعدم الدخول في أي تفاصيل. ونذكر فضل السورة، إن صح في السورة في فضل، لأن ليست كل آية أو كل سورة في القرآن صحت في فضلها أحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإن كان كل القرآن فاضل. كذلك نذكر مقصد السورة، مقصد معناه، المحور أو الموضوع الذي تتناوله السورة وتتكلم عنه من البداية إلى النهاية. هذا بالنسبة للإيه؟ للسورة عامة قبل ما ندخل فيه. وبعد هذا نذكر السورة آية آية، آية آية. الآية التي نذكرها نقف مع شرح الكلمات الغامضة فيه، هذه الكلمة غير الواضحة معناها كذا، في هذه الكلمات الغريبة نبدأ نتكلم عن المعنى الإجمالي، ماذا تريد هذه الآية أن تقول لنا. وبعدها نقف على لطيفة من لطائف هذه الآية، يعني معنى من المعاني الجميلة التدبرية التي وصل إليها العلماء من خلال التأمل في هذه الآية. هدفنا من هذه الجلسة أن نفهم القرآن، أن نعيش معه لحظات، لكن الأعمار قصيرة، والاستقصاء في القرآن الكريم لا عمق له، لا عمق له، يعني لا نهاية لعمقه. فلكي نمر على آيات القرآن الكريم كلها في فترة إن شاء الله وجيزة، فنمر مرورا سريعا، عسى أن يكون لنا ما وعد ربنا تبارك وتعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم في من يتلو كتاب الله ويتدارسه، أن تنزل عليه السكينة وتغشاه الرحمة وتحفه الملائكة ويذكره الله في من عنده. آمين. البداية من عند الاستعاذة، فالاستعاذة أمرنا الله تبارك وتعالى بها، وأمرنا بها رسوله صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن نبدأ قراءة القرآن. ليست آية من القرآن الكريم، قراءتها سنة، فقد أمر الله تبارك وتعالى بها فقال: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. مشروعة قبل التلاوة، ليس من القرآن ولا آية من القرآن. معنى الاستعاذة، معنى كلمة أعوذ يعني أحتمي. فأنت حينما تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم معناها احمني يا رب من الشيطان الرجيم، يعني الملعون المطرود من رحمتك وجنتك. لماذا؟ الاستعاذة تفسر في كل موضع بما يليق بهذا الموضع. فأنت حينما تقولها أمام القرآن فقصدك يا ربي احمني حتى لا يفسد علي الشيطان قراءتي إن كنت تقرأ، أو حفظي إن كنت تحفظ، أو محاولة فهم للقرآن الكريم إن كنت تحاول تدبر القرآن. عموما الاستعاذة فيها دفع للشرور بأنواعها كلها، وفيها طلب للعون بجميع أنواعه من الله تبارك وتعالى. فكأنك حينما تبدأ مشروعا كبيرا مثل هذا وتقول في بدايته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فأنت تطلب من الله تبارك وتعالى أسباب العون كلها حتى تستطيع تنفيذها، وحتى تتحقق لك أهدافك منه. تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حتى تدفع المعوقات والموانع التي يمكن أن تقف في سبيل وصولك إلى النهاية. هذا معنى كلمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذا قرأها القارئ أو الحافظ أو من يحاول فهم القرآن الكريم. من المطلوب قبل القراءة كذلك البسملة، ولكن البسملة على الراجح آية من سورة الفاتحة، سوف نتعرض لحكمها خارج الفاتحة أيضا حينما نتكلم عن سورة البقرة. وطالما هي جزء من سورة الفاتحة فهي تندرج تحت هذه السورة، سورة الفاتحة. وهذه أول سورة في القرآن الكريم، اسمها الأشهر، هذا الاسم الذي نردده جميعا والذي قلته أكثر من مرة الآن، الفاتحة. لها أسماء كثيرة جدا، في الإتقان للسيوطي ذكر 25 اسما، والثابت من هذه الأسماء، لأن من هذه الأسماء ما سماه به القرآن، منها ما سماها به النبي عليه الصلاة والسلام، منها ما سماها به التابعون ومن بعده، وهذه الأسماء يلاحظون معنى فيها فيسمونها بهذا المعنى. فيها شفاء يسمونها الشافي، فيها وقاية يسمونها الواقي، فيها حديث أنها إيه؟ أنها رقية يسمونها الراقي، وهكذا. الثابت منها ستة أسماء: فاتحة الكتاب، أم القرآن، أم الكتاب، السبع المثاني، القرآن العظيم، سورة الحمد. وما بعد هذا هي صفات الفاتحة. الفاتحة هذا هو الاسم الأشهر الذي إذا نظرنا في المصحف وجدناه مكتوب، الفاتحة، ومعناه فاتحة الكتاب أو فاتحة القرآن. سميت الفاتحة بهذا الاسم لأنها يفتتح بكتابتها المصاحف ويقرأ بها في الصلوات، فهي فواتح لما يتلوها من سور القرآن، يعني ابتداء وبعدها القرآن الكريم. في الكتابة في القراءة تجدها إيه؟ في بداية عمل الكاتب وعمل القارئ. سورة الفاتحة سورة مكية، ومعنى المكي أنها نزلت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة. عدد آيات سورة الفاتحة 7 آيات. فضل هذه السورة عظيم جدا، فلها فضائل كثيرة، ومن هذه الفضائل أنها نور، ولم يؤتها نبي قبل نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقد أخرج الإمام مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا، أي صوتا كصوت الباب إذا فتح، سمع نقيضا من فوقه، فرفع يعني جبريل رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. هي سورة لها فضل عظيم جدا جدا. سورة الفاتحة لها مقصد، محور، موضوع أساسي تدور حوله الإيه؟ حوله هذه السورة بآياتها وجملها. وهذا الموضوع لمن يتأمله يجد إنه كل أهداف القرآن الكريم موجودة فيه، كل مقاصد القرآن الكريم موجودة فيه. فالفاتحة كأنها فهرس للقرآن كاملا، ما من مقصد من مقاصد القرآن إلا وتجد في الفاتحة، فكأن الفاتحة هي المقدمة التي فيها شرح ما في هذا الكتاب الكريم وما الذي سيأتي فيه. يعني تجد فيها بيان العقيدة الصحيحة، الربوبية لله، الرحمة الشاملة، التوحيد الخالص، كل هذا موجود. تجد في الفاتحة تصحيح التصور عن التوحيد، عن البعث، عن الرسالة، كل هذا موجود. تجد في الفاتحة تسديد المشاعر والتوجهات، تصحيحها في أن يقام الإنسان على طريق العبودية الخالصة لله عز وجل على منهاج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، موجود أيضا في الفاتحة. ولو تتبعنا فقرات السورة نجد هذا واضحا جدا. في البداية بسم الله، فيعلم الناس أدب البدء بسم الله، يقول إن كل حركة في الكون لا تبدأ إلا من هنا من الله. ففيها توحيد العقيدة وتوحيد التصوف، فيها توحيد العبادة والتوجه، فيها توحيد منهج التلقي كيف نسير إلى الله تبارك وتعالى، كل هذا موجود في سورة الفاتحة، وسيظهر لنا في قراءة آية آية منها والوقوف مع كل آية. الآية الأولى: بسم الله الرحمن الرحيم، كما قلنا فهي آية من سورة الفاتحة، ولذلك تجدها في المصحف مكتوب بسم الله الرحمن الرحيم وبعدها رقم واحد، معدودة هكذا، بعدين 2 3 4 5 6 7، هي دي السبع المثاني اللي ربنا تبارك وتعالى ذكرها في سورة الحشر. بسم الله الرحمن الرحيم آية لها لقب، وفي عندنا آيات في القرآن ملقبة بألقاب، فدي آية الكرسي ودي آية البسملة، هي بسم الله الرحمن الرحيم هي آية البسملة، فلقبها بدل ما يقول بسم الله الرحمن الرحيم فيقول البسملة، ده مصدر مولد. بسم الله الرحمن الرحيم، نحتوا من كلمة بسم الله الرحمن الرحيم من كل كلمة مثلا حرف وجعلوا ايه؟ جعلوها لقبا على هذه الآية. بسم الله يعني ايه؟ بسم الله يعني أقرأ بكل اسم لله تعالى، لأني هنا لفظ اسم مفرد وقد أضيف إلى كلمة الله باسم الله فيعم جميع الأسماء الحسنى. وهنا اختار الله ما جابش أي اسم تاني، لم يذكر الرحمن أو الملك أو القدوس لأن ده هيختص بمعنى معين في الاسم، لكن لما يذكر الله اللي هو الجامع لكل المعاني الجامع لكل الصفات الحسنة فأنت سميت الله تعالى بكل اسم. إن كنت هتقرأ يبقى بسم الله أقرأ، إن كنت هتحفظ يبقى بسم الله أحفظ، وإن كنت هتفهم بسم الله أتدبر، وهكذا بحسب حالك. فأنت هنا بتصحب اسم الله من البداية ليباركك الله ليكون عملك مباركا وليؤتي ثمرته، وكذلك تستعين بالله تبارك وتعالى حتى يعينك ويوفر لك أسباب الإيه؟ أسباب التحصيل من البداية. كنت تحفظ يوفر لك الحفظ، وإن كنت تقرأ يوفر عليك الهمة للقراءة، وإن كنت تتدبر يبقى يعطيك المعاني في قلبك وعقلك. بسم الله، الله معناها المألوف يعني المحبوب المعبود، المألوف معناها المحبوب، المعبود يعني الذي نتوجه إليه بالعبادة، هو سبحانه وتعالى المستحق لإفراده بالعبادة وحده، لأنه لا يوجد أحد اتصف بصفات الكمال وانتفت عنه صفات النقص إلا هو سبحانه وتعالى المعبود بحق. هناك معبودات كثيرة لكنها باطلة، المعبود بحق. بسم الله الرحمن، الرحمن معناها صاحب الرحمة الواسعة، هذه صفة من صفات ذاته تبارك وتعالى، الرحمن رحمته واسعة كما قال عز وجل ورحمتي وسعت كل شيء. الرحيم يعني هذه الرحمة الواسعة تصل إلى كل الخلق، صاحب الرحمة الواصلة تصل في الدنيا للمؤمن والكافر وتصل في الآخرة للمؤمن فقط. فالرحمن والرحيم يدلان على رحمة الله العظيمة التي وسعت كل شيء، عمت كل حي بل أكثر من الأحياء. هذه الرحمة كما قال الله عز وجل فسأكتبها للذين يتقون، بل المتقين المتبعين للأنبياء والمرسلين، هؤلاء هم الذين لهم الرحمة المطلقة، غير المتقين لهم نصيب من هذه الرحمة، لهم نصيب من هذه الرحمة. كما قال إبراهيم عليه السلام يدعو الله تبارك وتعالى أن يرزق من آمن بالله واليوم الآخر، فقال الله عز وجل ومن كفر، يعني له نصيب أيضا من الإيه؟ من الرحمة في ثوب أو في شكل الرزق، لأن الله عز وجل تكفل به في الدنيا لعباده من الأسباب. رحمة ربنا سبحانه وتعالى واسعة جدا، فالحرمان كل الحرمان أن تكون هذه الرحمة مبذولة وأن نحرمها وقد وسعت الخلائق كلها. بسم الله الرحمن الرحيم ما معناها؟ معناها نبتدئ بسم الله الذي لا معبود بحق سواه، المتصف بكل كمال، المنزه عن كل نقص، صاحب الرحمة الذي يفيض بالنعم جليلها ودقيقها عامها وخاصها، وهو المتصف بصفة الرحمة الدائمة الواسعة الواصلة. هذا معنى إيه؟ معنى بسم الله الرحمن الرحيم. والمعنى جعل لأجل إن إذا ذكرنا اللفظ نستحضر المعنى في عقولنا وقلوبنا، وإذا استعملنا هذه الفكرة دائما فإن شاء الله توفر لنا أشياء من هذه الأشياء، نحن نظل متذكرين للمعنى دائما. إن تتذكروا كل ما تبدأ تردد اللفظ فيكون في قلبك وفي عقلك حضوره. الأمر الثاني أنك أنت قلبك يخضع لهذا المعنى فيورثك ذلك، يعني إيمانا بالله تبارك وتعالى وخضوعا له وخشية لله عز وجل وإنابة، وهكذا. ومع استحضار المعنى تبدأ تفكر في معاني أخرى لا تتعارض مع هذا المعنى، فيورثك ذلك تدبرا للقرآن الكريم، وتتفجر عندك معاني جديدة. لأن لا ينبغي لأحد أن يقول بمعنى في القرآن قبل ما يتعلم المعنى الأولي للآيات. تعلم المعنى الأولي وبعد كده تبدأ تفكر في معاني جديدة يمكن أن تضاف إلى هذا المعنى حيث أنها لا تتعارض معه ولا تلغيه. وده بحر واسع يرزق الله تبارك وتعالى فيه بقدر الإخلاص أولا، ثم بقدر الجد والاجتهاد ثانيا. من لطائف هذه الآية، آية بسم الله الرحمن الرحيم، إن البداية تكون في كل شيء بسم الله، فأفضل شيء على الإطلاق في الدنيا وهو القرآن الكريم. ربنا تبارك وتعالى بدأه بقوله بسم الله، فكيف بما دونه من الأعمال؟ كل عمل نبدأ بسم الله. لماذا؟ لأن كل عمل في الكون هو عطاء من الله تبارك وتعالى، وكل عطاء لا يمكن أن يستعمله الإنسان حق استعماله ويوصل الإنسان إلى التنعم به إلا إذا أخذه من هذا الباب، باب أنه إيه؟ بسم الله وبإذن الله. فأنت حينما تبدأ كل شيء بسم الله، أكل، شرب، مذاكرة، عمل، خروج، دخول، تناول، ترك، كل عمل من الأعمال، كأنك تعمل إيه؟ أولا تستأذن الله تبارك وتعالى فيه وهو صاحبه ومعطيه، والأمر الثاني تجعل الله عز وجل في جانبك يعينك على الانتفاع به على الوجه الصواب. هذا هو يعني معنى في بسم الله الرحمن الرحيم. الآية الثانية الحمد لله رب العالمين. الحمد يعني ذكر الله تبارك وتعالى بالمحاسن. الحمد لله، لله هنا يعني معناه مستحق لله. الحمد يعني كل أنواع الحمد، كل ألوان الحمد، كل جنس الحمد مستحق لله تبارك وتعالى. رب العالمين، الرب معناها السيد، المالك، المصلح، هذا معنى كلمة الإيه؟ الرب. رب العالمين، العالمين جمع عالم، كل ما سوى الله تعالى، عالم الإنس، عالم الجن، عالم الملائكة، عوالم في السماوات، عوالم في الأرض، عوالم تحت الأرض، عوالم في البحار، كل هذه عوالم، كل ما سوى الله تعالى فهو إيه؟ عالم من سائر المخلوقات. فربنا تبارك وتعالى هو السيد على كل هؤلاء. هو المدبر لأمر كل هؤلاء، هو المالك لكل هؤلاء، هو الخالق لكل هؤلاء، هو المصلح الذي يصلح شؤون كل هؤلاء. هذا معنى الحمد لله رب العالمين كلمة كلمة. المعنى الإجمالي لآية الحمد لله رب العالمين يعلمنا الله تبارك وتعالى أن نذكره بكل جميل، أن نثني على الله تبارك وتعالى بكل صفة حسنة، لأنه سبحانه منشئ المخلوقات والقائم عليها، المدبر لشؤونها، المصرف لأحوالها. فهنا الثناء الجميل بكل أنواعه وعلى كل حال لله وحده، نثني عليه الثناء كله لأنه منشئ المخلوقات والقائم عليه. وفي هذه الآية لطائف، منها الحمد لله رب العالمين، العالمين، تخيل رب العالمين. العالم منه علوي ومنه سفلي، منه إنسي ومنه جني، منه غيبي ومنه حسي، عوالم، تنوعت العوالم، والرب واحد سبحانه وتعالى. الآية الثالثة الرحمن الرحيم. تعرضنا لمعنى الرحمن مرة، قلنا اسم من أسماء الله تعالى، وهو مشتق من الرحمة، معناه صاحب الرحمة الواسعة، فهو دل على كثرة الرحمة للعباد في الدنيا والآخرة. والرحيم، الرحيم كذلك اسم، كل اسم طبعا يشتمل على صفة فيه. قل الرحمن يدل على الله ويدل على صفة الرحمة، فالرحيم أيضا يدل على كثرة الرحمة، وهو يستلزم صفات أخرى. فالرحيم لابد وأن يكون قادرا، والرحيم لابد وأن يكون مريدا، والرحيم وهكذا. فهو يدل على أسماء وصفات أخرى كثيرة لله تبارك وتعالى. الرحيم يدل على أن الرحمة كثيرة وفيرة، ويفيضها الله على الخلائق، وهي خاصة بالمؤمنين يوم القيامة، خاصة بالمؤمنين يوم القيامة. فمعنى كلمة الرحمن الرحيم، معنى الآية، صاحب الرحمة الواسعة الدائمة ومصدرها، هذا في معنى الرحمن، ينعم بكل النعم صغيرها وكبيرها على الخلائق، مؤمنهم وكافرهم في الدنيا ومؤمنهم فقط في الآخرة. هذا معنى كلمة الرحيم. وهنا الرحمن قلنا خاصة بذات الله، والرحيم تتعلق بالخلق، ولذلك نجد الرحمن أبلغ من الرحيم، لأن الرحمن تتعلق بذات الله، والرحيم تتعلق بخلق الله. وهنا لا يوجد تكرار بين الرحمن الرحيم الموجودة في أول البسملة، في أول القراءة في البسملة، وبين الرحمن الرحيم اللي هي الآية الثالثة من الفاتحة، ليس هناك تكرار في القرآن الكريم عموما. إذا وجدت اللفظ تكرر فبيكون هناك معنى مختلف في كل مرة عن المعنى السابق، لأن ربنا تبارك وتعالى هو الذي تكلم بهذا الكتاب، فلذلك سبحانه وتعالى يضع اللفظ في مكانه الصحيح وفي معناه الصحيح. بسم الله الرحمن الرحيم في أول القراءة كانت استعانة كما قلنا، تستعين بقدرة الله حين نبدأ فعل الأشياء. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن كنا هناك إيه؟ بسملة لنستعين على ما لا قدرة لنا عليه حتى يسخره الله تبارك وتعالى لنا. لكن لما نقول بقى بسم الله الرحمن الرحيم، فتحنا الباب عن طريق الاستعانة بالله، عن طريق إن نقول يا رب لا تجعل المعصية تمنعنا من هذا العمل العظيم. وهذه مهمة من مهمات اختيار كلمة الرحمن وكلمة الرحيم في البسملة. يعني لم نقل مثلا بسم الله العزيز الوهاب، بسم الله مثلا العزيز الحكيم، لا، بسم الله الرحمن الرحيم. لأن في القرآن الكريم تصادفنا آيات ترغيب لم نعمل بها، وآيات ترهيب عملنا ضدها. نستاهل الترغيب؟ لا. نستاهل الترهيب؟ أيوه. فقد يمنعنا ذلك عن الإيه؟ عن قراءة الإيه؟ القرآن. فربنا سبحانه وتعالى جعل الرحمن الرحيم في البداية حتى إيه؟ حتى ندخل إلى القرآن الكريم من هذا الإيه؟ من هذا الباب، باب الرحمن الرحيم. يبقى هناك الرحمن الرحيم حتى تعيننا على أنفسنا فلا تمنعنا المعاصي أن نبدأ، فندخل للإيه؟ للقراءة من خلاله. طب الرحمن الرحيم في داخل الفاتحة، الرحمن الرحيم جاءت بعد قوله رب العالمين، فهنا رحمة لله عز وجل في ربوبيته لخلقه، رب العالمين ليغذيهم بالنعم. فهنا هل كل من أنعم الله عليه بالنعمة عرف قدر الله تبارك وتعالى فيها؟ لا، فجاءت الرحمن الرحيم بعدها مباشرة لكي تعلمنا أن الله عز وجل يمهل العاصي، أنه يفتح أبواب التوبة لكل من يلجأ إليه. فأنت حينما تقول الرحمن الرحيم في الفاتحة، هذه مقترنة بما قبلها، يا رب العالمين الذي أوجدك من عدم وأمدك بنعم لا تعد ولا تحصى، فأنت تحمده على هذه النعم، ها، وتحمده على أن أخذتها برحمة ساعة السهو يعفو عنك، وساعة المعصية يمهلك، وساعة الانهماك والإسراف في المعاصي يمكن أن ترجع إليه وتتوب. رحمته تسبق غضبه تبارك وتعالى، فهو لم يقطع عز وجل عطاءه رب العالمين وظل كذلك يربيهم يعطيهم النعم رغم إيه؟ رغم معاصيهم. فجاء بعدها الرحمن الرحيم. يبقى الرحمن الرحيم في الفاتحة مقترنة برب العالمين، فهي نوع من أنواع الإيه؟ من أنواع لطف الله تبارك وتعالى ورحمته في ربوبيته لخلق، بخلاف الرحمن الرحيم في البسملة، فهي لكي ترفع عنك الحرج لتدخل فتقرأ هذا الإيه؟ الكتاب الكريم. ولذلك نجد بينهما انفصالا، بسم الله الرحمن الرحيم موجودة مع غير الفاتحة وموجودة في الفاتحة، أما الرحمن الرحيم التي في الفاتحة فهي موجودة في الفاتحة بعد الحمد لله رب العالمين. مالك يوم الدين، الآية الرابعة، مالك يوم الدين، في قراءة ملك يوم الدين بدون ألف، فمالك يعني صاحب الملك المتصرف كيف يشاء. طب وملك معناها صاحب السلطان، الآمر الناهي، المعطي المانع، بلا ممانع ولا منازع، والمعنى واحد، يوم الدين معناها يوم الجزاء، اسم من أسماء يوم القيامة، يوم الدين يوم الحساب، وده معنى الدين هنا، معناها الجزاء ومعناها الحساب، كل إنسان يدان المعنى الإجمالي لكلمة مالك يوم الدين أن الله وحده هو المالك ليوم الجزاء والحساب، يتصرف فيه كيف يشاء، لا يشاركه أحد في التصرف ولو في الظاهر، كما قال عز وجل لمن الملك اليوم. ومن لطائف هذا الموضع في القرآن الكريم بعد المواضع السابقة أن ربنا سبحانه وتعالى ذكر الربوبية في كلمة الحمد لله رب العالمين، وذكر كذلك الألوهية الحمد لله، وذكر الملك أيضا في هذه الآية الأخيرة التي كانت معنا مالك يوم الدين، دي جاءت هكذا في الايه في الفاتحة، وهي أول سورة في القرآن، وجاءت كذلك في الناس آخر سورة في القرآن، فأول سورة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين فيها الربوبية والألوهية والملك. طب سورة الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، الربوبية والألوهية والملك، وهذه لا ريب تستحق التدبر بين أول سورة وبين آخر سورة. الآية الخامسة إياك نعبد وإياك نستعين. إياك ضمير يخاطب به الواحد، لما تكون واحدة إياك، ما يكون اثنين إياكما، هنا إياك ضمير نصب يخاطب به الواحد، وجاء مقدما لإيه؟ لتحقيق هدف. إياك نعبد، نعبد يعني نطيع، لكن طاعة من نوع معين، ليست كطاعة الابن للأب أو العبد للسيد، لا، إنما أعلى من هذا، طاعة لا تتوقف على حدود الظاهر فقط وإنما من الباطن كذلك، فهي طاعة مع غاية الذل، مع غاية الخضوع، مع غاية التعظيم، مع غاية الحب، فأنت تطيع وتخضع وتذل من داخلك وظاهرك، تعظمه بكل جوارحك، تحبه من كل قلبك تبارك وتعالى. ولذلك العبادة تتغلغل إلى كل هذه الإيه؟ إلى كل هذه الأركان والجوارح، في القلب، في اللسان، في العين، في الأذن، في الشعور، في كل شيء. إياك نعبد، قال إياك نعبد ولم يقل نعبدك، نعبدك يعني معناها لا نعبد إلا أنت. ومثلها وإياك نستعين أيضا معناها قدم إياك على الفعل نستعين، المعنى نستعينك، لا سنستعينك، ممكن نستعينك ونستعين بغيرك، لكن إياك نستعين يبقى لا نستعين إلا بك. هنا نستعين معناها إيه؟ معناها نطلب عونك، السين والتاء تكون للطلب والنون للجمع، نستعين يعني نطلب عونك لنا على ايه؟ على ما مر، وطلب العبادة وطلب الايه؟ العون على العبادة، نطلب عونك لنا على طاعتك وعلى أمورنا كلها. إياك نعبد وإياك نستعين، يبقى معناها الإجمالي لا نعبد إلا إياك ولا نطلب المعونة إلا منك، والعباد كلهم سائرون بين هذه وهذه، يمضي من العبادة إلى الإيه؟ إلى الاستعانة. فهو يعبد الله ليعينه، ويستعين بالله ليعبده، وبينهما منازل الإيه؟ السير إلى الله تبارك وتعالى. إياك نعبد وإياك نستعين، فيها لطائف كثيرة جدا. من هذه اللطائف إن ما لم يكن بالله لا يكون، ولذلك نستعين الله عز وجل في كل شأن. وإياك نستعين، ما لم يكن بالله لا يكون. بل ربما يكون الإنسان يسعى في هلاك نفسه وهو يظن إنه بينفع. يمضي الإنسان بجد واجتهاد في طريق هلاكه وهو لا يشعر، يحفر قبره بيده وهو لا يدري، لأن سلب عون الله تبارك وتعالى. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده. ومعناها أيضا إن ما لا يكون لله لا ينفع ولا يدوم. إياك نعبد هي الباقية، هي الباقية. كل حياة الإنسان يجعلها ويسخرها لله عز وجل. ومعلوم طبعا إن الحياة أوسع من العبادة. العبادة أشياء قليلة إذا نظرنا إليها على إنها الشعائر. طيب دي هل في هذا منافسة؟ منافسة فيها محصورة تقريبا، محصورة. الفرائض معلومة لكل الناس، النوافل كذلك، وفي مجال صغير كده للمنافسة. لكن المنافسة الحقيقية هي في أنك تجعل كل حركة وكل سكنة من حياتك عبادة لله عز وجل، فهي سعي في طاعة. كل سكنة، كل حتى النوم. قال معاذ رضي الله عنه وأرضاه: إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. يعني أنا ما جعلت النوم إلا راحة لغاية، هذه الغاية إن أقوم أتعبد لله عز وجل بما أمرني في الحياة. إن كنت معلم فهذه عبوديتي، وإن كنت قاضي فهذه عبوديتي، وإن كنت رئيس دولة فهذه عبوديتي، وإن كنت موظف فهذه عبوديتي، في كل إن كنت طالب هذه عبوديتي، طعام وشراب كل حياته. كما قال الله تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الآية السادسة: اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا معناها أرشدنا، يعني قبل ما نعرفه. ومن معانيها أيضا: أدم هدايتنا وثبتنا، وثبتنا يعني بعد ما دخلنا في الإيه؟ يبقى محتاجين للهداية حتى نعرف الشيء الذي يرضي الله، محتاجين بعد ما نعرفه هداية ليثبتنا الله تبارك وتعالى عليها. اهدنا معناها أرشدنا، أدم هدايتنا، ثبتنا الصراط المستقيم. ده معنى جامع لكل شيء يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه. قل عنه هو الإسلام، قل عنه هو القرآن، قل عنه هو اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، قل هو الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه، هو كل ما يرضي الله تبارك وتعالى هو الصراط المستقيم. الصراط المستقيم هناك في الآخرة يوصل إلى الجنة، فمعناه في الدنيا كل ما يوصل إلى الجنة هو الصراط المستقيم. الصراط هناك يضرب على متن جهنم حتى تعبر إلى الجنة، وهنا في داخل الفتن والشهوات والشبهات تريد من الله تبارك وتعالى أن يهديك وسط هذه الفتن كلها حتى تقف على ما يحبه الله وتستطيع فعله. والصراط المستقيم جامع لكل هذه المعاني. فالعبد حينما يقول اهدنا الصراط المستقيم معناه نسألك أن توفقنا إلى طريق الحق، إلى طريق الخير، إلى طريق السعادة، وأن تثبتنا عليه. يحتاج العبد إلى أن يعرفه ويحتاج بعد معرفته إلى أن يثبت عليه. فكم من إنسان عرفه ثم زل، وكم من إنسان ضل عنه فلم يعرفه. فأنت تطلب الأمرين. ولذلك الآيات التي بعدها أوضحت هذا، بعضهم عرف وبعضهم لم يعرف، والذي عرف بعضهم ثبت وبعضهم زل. فأنت تطلب من الله تبارك وتعالى أن يعرفك بطريق الحق والخير والسعادة، وكذلك أن يثبتك عليه حتى تلقاه. اهدنا الصراط المستقيم، فيها لطائف كثيرة جدا ذكرها العلماء، منها أن الله تعالى أمرنا أن نسأله في اليوم والليلة 17 مرة على الأقل بهذه الآية: اهدنا الصراط المستقيم. ما في طلب من المطالب الإنسان يصر عليه هذا الإصرار ويكرره هذا التكرار إلا اهدنا الصراط المستقيم. أفلا يدلنا ذلك على أن الهداية هي أشرف المطالب؟ أشرف المطالب هي الهداية. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صراط عرفنا، الذين أنعمت عليهم ذكرهم الله تبارك وتعالى في سورة النساء، وده من تفسير القرآن بالقرآن. نجد آية أجملت في موضع ذكرت مجملة، فتجد تفصيلها موجود في موضع آخر، مبهمة مبينة في موضع آخر. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليه. أنعم الله عليه، أنعمت عليه، من هم؟ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. إذن صراط الذين أنعمت عليهم هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. غير المغضوب عليهم، مغضوب عليهم لهم اليهود، كما في آيات سورة البقرة والمائدة حكت غضب الله تبارك وتعالى على اليهود لكفرهم لإفسادهم في الأرض. ويدخل في هذا كل من كان مثل اليهود، عرف الحق ولم يتبعه، عرف الحق ولم يعمل به، ده مغضوب عليه. في مقدمته اليهود هم اللي حملت الراية في هذا الطريق، ويتبعهم كل من كان مثله. ولا الضالين أقصد بها النصارى. النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي فسر المغضوب عليهم باليهود وفسر الضالين بالنصارى، وده من تفسير المثال بأشهر ما فيه، اليهود وكل من نحى نحوه، والنصارى وكل من فعل مثل فعله. ماذا فعل النصارى؟ أخطأوا طريق الحق، فلم يجتهدوا في الوصول إليه، أخطأوا طريق الحق، يعني جاهلوه مش عارفينه حتى. فكل من كان مثلهم على هذا الطريق فهو فهو منهم. يبقى من أخطأ الحق لم يتعب نفسه ليعرفه. الحق مطلوب فيه جهاد، كما قال عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. جاهدوا هكذا بزيادة في الايه، في الفعل جيم والهاء والدال، لا في ألف، جاهدوا فيها إيه؟ فيها نصب وتعب، ومحتاجة محتاجة مجهود حتى تعرف الله وما يرضيه تبارك وتعالى، وإلا كان الإنسان يخطئ طريق الحق. طب وبعد معرفته لابد من حمل النفس عليه حملة، والتزامه التزامة، والخضوع خضوعا فيه، حتى حتى لا يكون مثل اليهود. هنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، بقية دعوة من المؤمنين: نسألك أن توفقنا إلى طريق الحق والخير والسعادة، وهو طريق عبادك الذين وفقتهم إلى الإيمان بك، ووهبت لهم نعمتي الهداية والرضا. عرفوا الطريق بهدايتك وثبتوا عليه برضاك، لا طريق الذين استحقوا غضبك، ولا طريق الذين ضلوا عن طريق الحق والخير. لا، نسألك هذا، ونسألك أن تجنبنا هذا وهذا، لأنهم أعرضوا عن الإيمان بالله والإذعان لهدي الله تبارك وتعالى. وهذه الآية فيها لطائف كثيرة، من هذه اللطائف إن الإنسان لا يسير إلى الله تبارك وتعالى منفردا، إنما أمامه الأنبياء، الصديقون، الشهداء، الصالحون عبر الزمان، آدم فما إيه؟ فمن دونه إلى يوم الناس هذا، كل هؤلاء على الطريق. أنس للمؤمن السائر إلى الله، فلا تستوحش، فطريقك مضيئة مسلوكة. تأمل أحوال الصالحين اقتدي بهم. وعلى جنبتي الطريق انظر ها هنا وهنا تجد الضالين، احذرهم، المغضوب عليهم، إياك وطريقهم، اقتدي بالصالحين واحذر هؤلاء الهالكين. ده سبب عظيم من أسباب الثبات. وتبلغ بهذه الآية صراط الذين أنعمت، هي منا من الله تبارك وتعالى، هداية منا، من بها على الأنبياء، ومن بها على الصديقين، ومن بها على الشهداء، ومن بها على الصالحين. النعمة والمنة كلها لله عز وجل، النعمة من الله، المنة لله، لولاه سبحانه وتعالى ما بلغوا هذه المقامات أبدا. فكذلك فاعمل، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وكما في قبل الفاتحة فيه استعاذة ليست من القرآن، في آخر الفاتحة أيضا كلمة آمين، وهي ليست من الفاتحة، ولكن قراءتها من السنة. آمين معناها اللهم استجب لنا، لأنه دعاء، والدعاء سواء كان في الفاتحة وهي مشروعة، أو كان بعد الفاتحة وهي مشروعة بأدلة عامة، يعني مشروعة في الفاتحة بدليل خاص، وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإن الملائكة تقول آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له. هذا في الصلاة، والمقصود نحو الآمين بصوت مرتفع نقوله مع الإمام أو بعد الإمام. وفي كل دعاء نقول آمين، في كل دعاء نقول نقول آمين، والفاتحة دعاء، يصح أن تقول آمين بعدها. آمين اسم فعل أمر بمعنى اللهم استجب لنا، وهي كما قلت ليست من الفاتحة. نتوقف هنا، وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.